السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن تدبر النعمة التي أنعم الله عليه بها من نعمة الإسلام وحصول الأمن والأمان في بلده والصحة، ثم أن يسر له أن يجتمع مع إخوانه يتدارس العلم، كان هذا جديرا بأن يكثر من الاستغفار والذكر والشكر لله عز وجل، والحمد كثيرا. فإن النبي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي في ليلة القدر في رمضان: نسأل الله يبلغنا رمضان ولم يقم له إلا يسير، لم يبق له إلا يسير أيام ليلة، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. قال: من حرمها فقد حرم. وهذا حينئذ ينسحب على كل عبادة فضيلة مثل الاجتماع للعلم، فإن فضل علم تطلبه خير من فضل عبادة كالحج والعمرة نافلة، فإن العلم طلبه أفضل من حج الفريق، من حج النافلة ومن العمرة. ولذلك حرص الصحابة في المسجد لما كان النبي أمهم، حرصوا على التحلق حول النبي للإفادة من العلم النافع. وقد أشاد بمن سد الفرج في الحلقة من كثرة زحامهم حول النبي، البعض ما كان يجد حتى فرجة، فقال في الذي جلس الفرجة: أوى إلى الله فأواه الله إليه أن يدخله الجنة. وقال في الذي استحى أن يضايق الحلقة لكثرتهم: جلس خلفهم فقال: استحيا فاستحيا الله منه، من استحى الله من استحيا يليق بجلاله لا يعذبه. وقال في الذي أعرض عن الحلقة واستخف بالعلم: أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يجعلنا ممن لا يزاد في العلم، ومن يعمل بالعلم إذا سمعه بل يطلبه مخلصا لله، لا يريد بطلبه رياء ولا سمعة. والمحروم من حرمه الحي، من حرمه بذنوبه الحي القيوم. وقد وصلت بنا القراءة في التفسير، وقد أردت قبل ذلك أن أقول إن من تدبر أحوال الناس اليوم وبالأمس علم أنهم مفتقرون إلى الله لا غنى لهم عنه، مفتقرون لدعائه وذكره وحسن عبادته. فمهما ملكوا ولو ملك سليمان فلا غنى لهم عن الرحمن. فسليمان ما استطاع أو لن يستطيع أحد ولو كان مثل سليمان أن يخلد نفسه في ملكه، فلا بد هذا الملك أن يزول عنه أو أن يترك، يزول الملك أو هو يزول عن ملكه بالموت. ما دلهم على موته سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فهذا يدل على أنه لا خلود لأحد مع ملكه، لا بد أن تزول إما أنت عن ملكك أو ملكك يزول عنك كثر أو قل. فلنفتقر إلى ربنا، ندعوه تضرعا وخفيا ودون الجهر. ومن الذكر الذي يحرزك من الشيطان إذا أصبحت أن تقول كما روى ذلك مسلم في صحيحه، من قال إذا أصبح أو في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له عند العتق 4 رقاب، وكانت له حرز من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما قال يوم القيامة، بمثل ما قال إلا رجل قال مثله أو زاد. فهذا ذكر عظيم يحرزك من الشياطين، فلا تنسى أن تبتدئ يومك به، وكلما بكرت به كلما بدأ حفظ الله لك، وكلما أجلته كلما كان ذلك تأجيل منك بسبب تركك لحفظ الله لك بهذا الذكر العظيم. هذا الذكر ليس فيه يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أن الذكر يحيي ويميت ليس فيه، عفوا، ليس به بيده الخير، إن الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، عفوا، ليس به يحيي ويميت. الذي فيه يحيي ويميت هذا الذكر 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فمن قال ذلك الذكر 10 مرات فإنه يقوله كيف؟ يقوله وهو على جلسته، يعني ما يغير هيئته بعد الصلاة، بل يكون على هيئته ولو كان إماما، فإنه يقوله حينئذ ثم يكون بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر. نعم، يحيي ويميت. كذلك يحيي ويميت جاءت وين؟ جاءت أيضا عند دخول السوق، يقول لنا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما هذا الذكر 100 مرة فلم يأتي ذكر يحيي ويميت فيه. نعم،
491 وتفقد الطير. فقر الطير.
الله تعالى في كتابه. قال الله تعالى وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا هذه معجزة سليمان، كل نبي معجزة. سليمان أن علمنا يقول منطق الطير، فمن ذلك أن الجيش كله حوله والعسكر والدسكر يشوفون هيئة مع سليمان وهو يتكلم مع الهدهد، والهدهد يجيبه، ولا أحد منهم يعرف لغته، يعني حوله مستشاريه وحوله من الشياطين من الجن ومن ولا أحد يعرف لغة الطير إلا هو سبحان الله. إذن هذا يدل أن الطير له لغة. نعم. والبهائم لها لغة حتى النمل. تبي تشوف النمل كيف يتكلم مع بعض؟ شوف النملة جاءت إلى جناح بعوضة أو حبة قمح. نعم. تجي تلف حولها وتشمها. طيب. ثم تختفي. وين تروح؟ جيب أصحابها صحيح. وتعطيهم يمكن وصفها. شوف لاحظ اللي يجون معها يجون بقدر الحاجة. يعني ما تجيب أمة تحمل دودة كبيرة. أمة من نمل لا يجي مثلا تقدر. يقوم يجي معنا سبعة مثلا خلاص يكفي ترجع فيها. كيف عرفت وزنها وتحملهم؟ ما تجيب أمة. طيب أخرى جاءت يعني حية صغيرة يعني تهجم على جحرهم أو شيء. لا إله إلا الله. يصيح النذير في النمل أو الملكة صيحة نذير. فالعدو والعدو اخرجوا كلكم. تشوف الحية اللي كذا تتلبس من النمل انت موت ويقرصونها انت موت. الحية صغيرة هذه محتاجة لأمة. وذيك الحبة محتاجة لسبعة أو أربعة. فكيف يعني قاست الوزن وكيف راحت في لغتها؟ قالت ما نحتاج منه كل سبعة من تعالوا سبعة ويجون سبعة وراها. أو تلقي فيهم حجمها بما عندها من اللغة ويقدرون. المهم يجون قليل يجون الحبة لكن شيء أكبر. طيب هذه معناها تكلمت معهم تكلمت معهم سبحان الله. ثم لما يجيبون هذه الحبة يسووا لها تحليل ذاتي في أنفسهم. فلها مقبض فكيها تقبض تروح ثم توازن. فكانت البذرة تنقسم ويتلف نموها بعد ذلك تقسمها قسمين. وكانت بذرة من الكزبرة نسيتها والله أنها إذا قسمت قسمين أيضا كل قسم ينمو تقوم تقسمها ثلاثة حتى لا تهدم لها الجهر. كيف عرفتها؟ من الهمها؟ رب العزة والجلال سبحان الله العظيم. نعم. وش دريها أنه يعني إحنا نشوف الأكلة ما ننتظر لا هي تصبر على الأكلة ما تنهشها تقول حتى تدخل الجحر لأنه بيجيني برد أو يجيني مطر ما أقدر أخرج من الجحر للأكل فجوع أموت. شريعة نتخزن في جحور خاصة. فذلك شاهد من استطاع منهم أن يصنع مقطع أرضي لجحور النمل كذا سواه كذا وحط قزاز. شوف حجرة للتخزين حجرة للملكة أو قيادة وتبدأ الأوامر. عالم عجيب النمل لا إله إلا الله. لهم ملكة ولهم عمال ولهم كعالم النحل. وأراد الله أن يصنع من هذه ممالك كمملكة النحل ولهم ملكة النمل ولهم ملكة تقرير توحيد الإلهية. لأن هذا مع العقول هذه لا ترى بالعين العقل صغره يدل أنه على كل شيء قدير. نعم، يعني كان ممكن أن يصنع مثل النحل والنمل مع صغرهم يصنع مملكة للغزلان، مملكة، لكن لما صنع المملكة للصغار هذه نحلة ونملة ليبين لك الله على كل شيء قدير، إنما كل شيء قدير. من هذه الأشياء الصغيرة متناهية الصغر تفكر وتدرس وتخطط، لا إله إلا الله، ويستفاد منها. وعندهم أسلحة وعندهم ما يقدر، يعني دودة تدخل عندهم يتفون ويقتلوها، النحلة الدبور يتفون عليه كلهم يقتلونه، يدخل جحرة عشان يأكل العسل أو يأكلهم، يتفون حول تصدر أوامر فورا الطيران إليه والإحاطة به، ويصبح ما يعرف يتصرف لأنه وحده يقسم النحلة بوسطة القوة، لكن تجتمع عليه. وهذا في عبرة لك إن الكثرة تغلب إيه؟ أيه، شجاع الدبور يقسم النحل قسم، لو أنه دبور مقابل النحلة ولا تنقذ الدم شيء، لكن تجيب لها مثيلات ومثيلات. وفيه من الدلائل على قوة المنهج السلفي، قوة المنهج السلفي. إذا في الغالب الكثرة تغلب إيش؟ الشجاعة، إلا في العلم سلطان واحد يغلب قرية كاملة كلهم أهل البدع، مثل ابن تيمية غلب الشام كلها وفيهم فلاسفة وفيهم دهرية وفيهم جهمية وفيهم معتزلة وشاعر كلابية، كلهم هو واحد واسقط عروشه. إذا العلم الكثرة تغلب إلا في العلم سلطان، ما أحد يغلبه لأنه من الله، والله لا يغلب، لا إله إلا هو. كيف دبور يجتمع حوله يقتلونه لأنه كثرة. نسأل الله أن يهدينا للتفكر في خلقه والإيمان به. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. لا يزال التفسير متصلا في سورة النمل، وقول الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء، إذ كان بأرض فلات طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض، فإذا دلهم عليه أمر سليمان بن داود عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره. فنزل سليمان عليه السلام يوما لفلات من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا، وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له: قف يا ابن عباس، غلبت اليوم. قال: ولما؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا، فيجيء الهدهد فيأخذها فيقع في الفخ، فيصيده الصبي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. ثم قال له: ويحك، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي: من أهل برزة في غوطة دمشق، وكان من الصالحين، يصوم الاثنين والخميس، وكان أعور قد بلغ 80. فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن يزيد أنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه، فألح عليه شهورا، فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة وسألاه عن واد بها فأريتهما إياه، فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان، فأخذا يغزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منهما، حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها توقدان مثل الدينار، فاستبشرا بها عظيما وقالا: الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنة. وكسر المجامر وأخذ الحية فأدخلا في عينها ميلا فاكتحلا به، فسألتهما أن يكحلاني فأبيا، فألححت عليهما وقلت لا بد من ذلك، وتوعدتهما بالدولة، فكحلا عيني الواحدة اليمنى، فحين وقع في عيني نظرت في الأرض تحتي مثل المرأة أنظر ما تحتها كما ترى المرأة. ثم قالا لي: سر معنا قليلا. فسرت معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني، وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها ومضيا، فلم أزل كذلك ملقا مكتوفا حتى مر بي نفر ففك وثاقي. فهذا ما كان من خبر عيني. وقال ابن أبي حاتم:
الهدهد، علي لا أرى الهدهد، طائر عجيب سبحان الله، مهندس جيولوجي مائي، يستطيع يعني أرضي، جيولوجيا الأرض، علم الأرض، ينظر بعين ثاقبة كان عنده جهاز تنقيب فيرى مسطحات الماء مساحتها ومساحة قربها من إيش؟ قربها أو طول العمق فيها. فكان مهندسا لسليمان يدله على ذلك. وحينئذ كيف هذا الهدهد ينجو؟ أو أولا يعني يحرم أكله، حرام أن يأكل الإنسان الهدهد، يصيده ويأكله، لا يجوز له، لما قاله محمد صديق خان في الروضة الندية: كلما حرم أكله حرم قتله. قاعد فيحرم أكل النمل والنحل والصرد والهدهد لأنه يحرم قتله، فيحرم أكله. من قدم لك طير الهدهد لتأكله كان تكون في تلك البلاد العجيبة مثل الصين أو نحوها، فاحذر، لا يجوز أن تأكل منه. وهو مع ذلك خلق الله له من وسائل الدفاع ما لا تجده عند غيره. الصقر البازي يأكل الطيور الضعيفة، لكن الهدهد ما يقدرون عليه، خلق الله له سرعة ومراوغة هائلة ما يستطيعون يصيدونه. نعم. وحينئذ يستخدم أمرين: السرعة وقدرة على المراوغة، ويستعمل الدفن السريع، فإنه يأتي إلى تراب فيه نعومة وفيه عمق فينغمس فيه، فلما ينغمس فيه يتغير لونه ويصير مثل البيئة، فلا يراها الصقر البعيد، يعني عنده قدرة على يسمونه إيش؟ التمويه، يتموه. ثم من اقترب منه على الشجرة وحس بأفعى اقتربت منه، عندها غدة قرب الذيل يفرزها فتنتشر سوادا فتخرج رائحة كريهة تبعد الزواحف أن تأكله، وكذا خلقها في صغاره، فلا تتمكن صغاره الحياة من تأتي عش حتى يفرزون رائحة كريهة فلا تقترب منهم. شوف كيف الله خلقهم جهاز دفاعي من دون الطيور كلها، سبحان الله. فحينئذ هو يتغذى بهذا المنقار النحيل الطويل على الديدان وعلى السحالي، سبحان الله، لا يجوز أكله ويحرم قتله. وفائدة التاج اللي على رأسه أنه يبعد العدو، فإذا رأى عدو من حي أو شيء ينفخ أو ينتفخ أو أنه يرفع التاج على رأسه فيبدو على هالة من الهيجان والاستعداد ليخاف إيش؟ ليخاف عدوه من وسائل حماية عظيمة. وحماه الله من بني آدم فلا يجوز يقتلونه ولا يجوز يأكلونه، وحماه بما سمعتم من بقية الدواب بالرائحة والتمويه والسرعة المراوغة هو وصغاره، والله يخلق ما يشاء ويختار. ليش تقول إيش معنى الهد ليمون الببغان؟ الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم إيش؟ ما كان لهم الخيار. وعلى هذا فهل يجوز يا عبد الله، نسألك سؤال، هل يجوز تربية الهدهد كما نربي الببغان، نضعه في قفص نحبسه وهو الذي أنكر الشرك وهو الذي لا يجوز أكله وهو فنضع له فخ في يأكل ويغلق على القفص من باب تدبر خلق الله، نخليه يأكل ويشرب في إيش؟ في مكان واحد. نعم. هل يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ايه شوف انا اثرتك عبد الله، انتبه. ها؟ انا اشوف واحد يجاوبنا قال انا بجيب والله الهدهد مثل الببغان، اكله واشربه واطعميه الى اخره. يجوز. لكن متى لا يجوز؟ اذا كان البيت مهمل يخاف انه يروحون كذا مشوار ويطولون 3 أيام 4 أيام مشوار تركين حتى يموت، انه قتله لا يجوز، واضح؟ يعتنون به يعطونه غذائه. نعم. النبي من دلائل الطير عموما يجوز حبسه للانتفاع بزينته والنظر اليه، حديث يا ابا عمير افعل النغير، حيث أنه كان صغير كان بيبي عمير كان عنده طير يربي ويأكله وحابسه في المدينة، أنه في المدينة كان يقول في المدينة ما يجوز تحط نحس ببغاوات في المدينة، لا معك ببغاء في المدينة لا بأس. فلما مات تلطف النبي معه صلى الله عليه وسلم وعاده في طير لمات، ما فعل النغير، كان هذا النغير لهذا الطفل الصغير، فعليه يقاس الببغاء والهدهد وحسون، نعم، والكناري ونحو ذلك، إذا أمن من إهماله لها حتى موتها، حبستها لم تطعمها ولم تنه، لا يجوز ذلك. وعليه يجوز حبس السمك للزينة، يجوز من غير مشقة وتعذيب وبرد أو حر شديد أو غير ذلك مما يؤذي الحيوان، لكن يرأف بها، يرأف بالحيوان. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن عمرو الغساني قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال اسمه هدهد سليمان أو هدهد سليمان عنبر. وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد الطير، وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير، نوب من كل صنف من الطير كل يوم طائر، فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ أخطأه بصري من الطير أم غاب فلم يحضر؟ وقوله: لأعذبنه عذابا شديدا. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني نتف ريشه. وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشميسه. وكان وكذا قال غير واحد من السلف أنه نتف ريشه، أنه نتف ريشه.
ذكرنا بالشحاذين يقفون في المساجد ويسألون الناس تكثرا لا لأجل الحاجة، يعني إذن يلقى الله يوم القيامة ليس وجهه مزعم، لا، فإذا شمس من الآخرة التي تقترب أحرق وجهه. فكذلك الهدهد بيعذبه كيف؟ ينتف ريشه ويشمس ويحطه في الظهر، طب الريش يدفع الحركة الآن، فهي ضربت الشمس على جلده ومن غير ريش وصار فيه تعذب عذاب إيش؟
شديد
شديد. وكنا نذكر أنه غير، وسبحان الله بعض الملاحدة أنشأ يلبس على الناس ما يفتنهم عن دين الإسلام والحديث النبوي، فعاب الحديث ذكرته لكم، فقال: انظر ماذا يروون أهل الحديث، يا أبا عمير ما فعل النغير، إيش فائدة هذا الحديث؟ فجمع سبحان الله طرقه، جمعها عالم من الشافعية أظن، فأخرج منه 63 فائدة، جمع طرقه. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من أنس: كان النبي أحسن الناس خلقا. سبحان الله، أمس كنا نتكلم في الأخلاق واليوم نطقنا بذلك، وهذا الحديث فاتنا، واليوم قلنا كان أحسن الناس خلقا، لن نذكره، ذكرنا في الآية القرآنية لكن ما ذكرنا في الحديث. كان النبي أحسن الناس خلقا، وكان صلى الله عليه وسلم، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، أحسبه فطيما، خلاص يعني بلغ عمره بدأ يفهم، يعني 4 سنين يعني صغير مرة، سبحان الله. هذا النبي يدل على رأفة وحب للصبيان الصغار الأطفال، هذه الحركة يعني مقصودة ولا وش؟ سمعنا صوت طير قبل شوي، ترى ما نحب حركات الأخوان المسلمين، إيه أرجوكم يعني، إيه نتكلم عن الطير يقوم واحد يجيب تطبيق الطير عشان يطلع الصوت، هذا يعني له تأثير، هذه الأشياء لم ترد عن السلف، نعم، لكن أظنها جاءت طبيعية ولا ها؟ طبيعية الحمد لله. شوفوهم أنتم إخوان في التسجيلات كيف. على كل حال، قال: يا النبي جاء فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، يلعب معه، وفي جواز ترك الطير والبسق والقط مع الطفل يلعب به إذا كان لا يؤذيه، إذا كان يؤذيه كان منعه النبي، نعم، لأنه ابن عمر جاء وهم يؤذون الدجاج، ناصبين دجاجة ويرمونها بالسهم، فقال النبي: لعن من فعل هذا اتخاذ البائم غرضا. يحطها جوة حوش وقعد يصيدها، تصيدها صيدها في البر، ما تصيدها تحطها في وسط حوش تقعد تتشلى فيها، ما يجوز هذا. نعم، تصيدها في البر تقعد تمسكها وتذبحها، ايش تقعد تصيدها تستفيد منها ولا تنقلب ميتة عليك؟ نعم، ما بصيد بعد في تحت حكمك، وما ما أخذتها ومسكتها وذبحتها راح تصيدها وتتسلى تنقلب ميتة، كيف؟ ما يسمى صيدها. يا أبا عمير ما فعل نغير، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساطة اللي تحته فيكرس وينضح ثم يقوم خلفه ويصلي منها. أي هذا قد يستدل به من يقول صلاة الجماعة إيش؟ مستحبة، لأن تحضر الصلاة ويقوم يصلي فينا البيت، ما يصلي في المسجد، هو الرسول. وحينئذ نقول هذا الحديث من المحكم والمتشابه، متشابه. فإذا كان متشابه فتكون كواقعة العين الذي نحكم لها. كيف يكون هذا البيت بيت أبو عمير هذا بمنأى عن سماع الأذان؟ ويجوز إذا رحت لأصحاب لك في استراحة بعيدة في طريق جدة المدينة، يعني في أرض خصبة عندهم استراحة، ولا في طير يطير ولا وحش يصير ولا في مسجد، صلوا مع بعض ما تسمعون أذان. فإذا هذا من المتشابه، لعله لا يدل على أن صلاة الجماعة لا تجب. النبي قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يقول ابن عباس إلا من عذر. نعم، إلا من عذر. طيب، وعليه يحمل الأحاديث. جئنا أنس وصلى في الوقت يعني في العصر، فإنه يحمل على هذه الأمور. اللي جوله يمكن مسافرين وأنس مريض، فإذا التقى مسافر مع مريض يصلي معه في البيت. نعم، مثلا. أو يكون ما يسمع النداء بيت أنس، قصر بعيد أو حوش أو 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 بيت بعيد عن النداء. فإذا إياك أن تحتج بالمتشابه هذا المحكم. ورأيت بعض الفضلاء، والله الفضلاء يعني، وكان في الجامع قد درسني، أنشأ كتاب قال فيه أن صلاة الجماعة مستحبة، وهو من شيخ الفضلاء، لكن في هذه المسألة تكلم بالمرجوح، الصواب أنها واجبة. احتج قال الحديث اعتبال، قال يا رسول الله السيل يحيل بيني وبينك، قال والسيل ليس طولة السنة، ربما كان فيه سيل، ومع ذلك النبي قال يلزمك تجي تصلي معي. راح النبي وصلى عنده، ويعرف النبي أنه ما يصلي في المسجد النبوي، ما يجي الجماعة، صلى في بيته، أتخذ مصلى، ما أنكر عليه النبي. فتمسك هذا الشيخ الفاضل بهذا الأثر فقال إذن يستحب صلاة الجماعة. وهذا فيما قاله نظر لأجل ما ذكرنا لك، فإنه يحتمل أنه كان في منأى، نقول السيل يحيل بينه وبينك، فالمظنون أنه هذا يعني في وسط المدينة ولا شوي برا، ها؟ شوي برا ما يسمع النداء، فهو معذور حينئذ. إذا لا نحتج على المحكم اللي هو صلاة الجماعة في المسجد بالمتشابهات. نعم، ها اقرأ. قال ابن مسعود ولقد كنا نعد لما يجي يصلي معنا جماعة. يا الله، منافق عليهم النفاق، كيف يكون هذا وصفه عندهم ويكون مستحب صلاة الجماعة؟ وقد رأينا الرجل يهادى بين الرجلين وما يتخلف عنها إلا منافق، يعني عظيم النفاق وكذا. وكيف يعني ممكن أن يقال في هذه النصوص الشديدة وأعمى؟ أعمى يقول يا رسول الله كما في صحيح مسلم أنه يحيل بينه وبينك إيش؟ إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، وإنه يعني في الطريق هوام، فعلا أعمى عصا كذا ماشي ويدوس على ظهر أفعى تلدغه، يدوس على ظهر عقرب، العقرب خبيث حيوان، أعوذ بالله. يقول النبي لعن الله العقرب، ما تدعه مصليا ولا غيره، حيوان غبي عجيب يهجم عليك بغير يخافك، صرصور أفقه منه، صرصور يجي كذا أول ما بالاستشعار يحس بالهواء النبي عنده يروح يمين يخاف. هذا العقرب يجيك هاجم، كنت أنا والأسرة في الشفا قبل فترة ولا أسمع الأهل يصيحون أقرب أقرب جاي متجنن ولا شيء. أما نحن الناس اللي يخترق صفوفنا عمل انتحاري أعوذ بالله، وما شفنا نيت شفت ما شفت اللي يدي ماسكة لهذا خبطة واحدة مات، وإيش فائدة الانتحار هذا؟ المقصود النبي لعنه هنا، قال الله يلعنه ما يدع مصلي ولا غيره، قالوا اقتلوا الأسودين في الصلاة. فالعقرب إيش يهجم ولا يفرق، فإذا دست على العقرب دوس عليه عنده قوة مثل الفولاذية، يطلع دست عليه يطلع ذيل وكذا ويردك. فقال هذا الأعمى ما لي طاقة لأمني يا رسول الله، الهوام يعني قد تؤذيني وأنا في طريقي. فرخص كان النبي هو جاي طالع، قال تعال، نزل عليه وحي، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجب لك رخصة. ثم يقال أنه يعني سبحان الله عتبان أعمى ولا راجع عثمان. مهم النبي لم يرخص له، فكيف يظن بحديث عتبان أن النبي رخص، وإنما كانت واقعة عين في البيت لعله بعيد لا يسمع النداء إلى آخره. فعذره النبي وصلى في بيته واتخذ من مكانه مصلى كما في صحيح البخاري. نعم.
قال وقوله لا أعذبنه عذابا شديدا. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني نتف ريشة. وقال عبد الله بن شداد نتف ريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلف أنه نتف ريش أنه نتف ريشه أو ريشه وتركه وتركه ملقا يأكله الذر والنمل. وقوله أو لأذبحنه يعني قتله.
وهذا النمل وخصائص، وأيضا ذكرنا النمل أنه يجتمع على هذه الأشياء ويبدأ يلتهمها، مثل لو رأى الهدهد هكذا يتحرك وطمع فيه فإنه يتعاون وينتف من لحمه شيئا فشيء. نعم.
قال وقوله أو ليأتيني بسلطان مبين أي بعذر بين واضح. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد لما قدم الهدهد قالت له الطير ما خلفك؟ فقد نذر سليمان دمك. فقال هل استثنى؟ قالوا نعم. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال نجوت إذا. قال مجاهد إنما دفع الله عنه ببره بأمه.
أقول على الهدهد على كل حال حيوان ذكي، يعني كيف يذكر رسالات ذكائه؟ يعني هل استثنى؟ المقصود أنه أصلا حيوان في غاية الذكاء. وانظر كيف أنكر الشرك. يوم تجد أناس في الهند أو في السند عباقرة يعني علماء ذرة، ثم يروح البقرة ويعبدها. وهذا الهدهد خير منه، والمهندس هذا الصغير ها؟ قال وجئته رأيتهم يسجدون للشمس، وأنكر عليهم أمام سليمان بإخلاص، يعني مو عشان يتملق لسليمان. نعم. وفيه التقرير أمام من يعرف، يعني سليمان يعرف التوحيد، لكن يجوز أمام من تعرف يقول شفته مسجد للشمس، كان ينبغي يسجد لله، ألا يسجد لله؟ فقال يقول طيب اللي قدامك عارف. يجوز هذا الشيء إذا تقرر تكرر خاصة التوحيد. ما تقول أنا ما أتكلم بالتوحيد وأذكر بعض معانيه أمام من يعلم، لا حتى ولو هذا الهدهد أمام سليمان ذكر التوحيد وهو يعلمه. كان ممكن يقول يسجد للشمس ويسكت، خلاص سليمان عارف الباقي، يعني أنه ما يجوز يسجد للشمس. هذا فيه رد على هؤلاء اللي ينزعجون. نعم. كما امتعب مني شخصية بعض الحزبيون ضلقيني في مكان وهو ممتلئ كالحقل، يقول ما عاد فيه يدرس التوحيد إلا أنت، التوحيد التوحيد توحيد في المدينة الفلانية توحيد، ما شفنا تكرار توحيد توحيد توحيد. وش اللي يزعجك يا فاجر؟ وش اللي يزعجك من هذا الشيء؟ ذا تكرر، لابد تكراره، لابد تأسيس الناس على التوحيد. سيما وصارت غفلة عامة كما ترون، قليل من يكرر ويدرس التوحيد من الشباب، لازم الله يرحمه كان يكرر ويدرسها. لابد بإحياء هذا بين المعلمين، تدريس التوحيد نعم هو أصل الدين، بعث الرسل من أجله. ثم يقول هذا الشخص، وألتقي مع أشخاص يعني إشار إليهم بالبنان في الفقه، ثم لا يفرقون بين دعاء، يفرقون بين دعاء الميت من مكان بعيد ومن مكان قريب، فطاح في الإجارة، في علم المواريث، في علم الله مبارك. ثم يأتي لأنه ليس له بحوث في التوحيد وتأصيل وتكرار وبحوث، وإذا به يقرر فجأة يفاجئ الجميع أنك إذا دعوت الميت جنب قبره هذا مو بشرك، هذا بدعة، فإذا دعوته من مكان بعيد صار شرك. إله إلا الله. قال شيخ الوزن لا فرق بينهم، دعوته من مكان قريب أو بعيد كل دعاء لغير الله. قال لأني شفت عبارة عن التيمية توهمت هذا، الحمد لله كتبت أنا في تويتر الرد، وبعد فترة والحمد لله بلغني رجوعه، فقال أنا توهمت أن ابن تيمية لما قال أن الدعاء من عند القبر يعني بدعة، ظننتنا بدعة فسقية، هو يقصد بدعة كفرية، نعم إنما فعلت يعني وإن كانت بدعة لا يقصد فسقية، وتراجع. لكن المقصود إن أصل الوقوع في مثل هذا يدل على خطر إهمال التوحيد للشخص مثله، كما كان الشيخ المفاوض يحتج بهذا، قال إذا كان من بعض الصحابة وقع خارج عن ثلاث أنواط هذا يجعل دراسة التوحيد إنهم أفاضل وكذا، وقالوا ثلاث أنواط، فمن غيرهم يدل على أنهم من دونهم محتاجون دراسة عميقة في التوحيد وتحريف مسائل وترك غياب عن مجالسه. لما يسمع مثلا سنة بداود يحضر، ليش؟ يقول والله أنا ودي أعرف في مسألة البيوع، مسائل البيوع جزاك الله خير، يجي التوحيد يغيب ما قعد إلا عشرة سبعة. هذا لكنها سنة كونية، أن اللي يعرف الحق قليل، خلاص ما قدر نسوي شيء، اللي يعرف الحق ويحرص عليه قليل، وقريب على الشكو ما قدر نسوي شيء، ويجي الآخر والآخر عذر في نفسه يقول ما عليش. المهم في الأخير السنة الكونية أتباع الحق وحضوره مجالس أهل الحق قليل، سنة كونية ما قدر يقول فيها شيء. ما أنتم إلا شعارات بيضاء في جلد ثور أسود، يعني قليل تعدون. ثم يحتجون أهل البدع والأهواء على نفي الحق اللي عند أهل السنة بكلمة ليست في مكانها، يعني. وش يقولون؟ يقولون شوف فلان وفلان وشيخ يا أخي ما له قبول، يقول والله مايكل جاكسون عنده قبول، يحضر له كان مليون يمكن، نعم هذا القبول عندك كثرة الناس. سئل بعض المشايخ سمعت عن مايكل جاكسون، قال تشابه البقر علينا. فالمقصود كم وكم يحضر، ومن، لكن هل من الكثرة مقياس؟ إذا القبول ليس بالكثرة، القبول في الحق الذي تذكره. وشيخنا ابن باز كان يدرس المسجد النبوي ولا يحضر عنده إلا سبعة فقط، يرد على الإخوان، يرد على التبليغ، يرد، نعم. ورؤي مكان الشيخ من يدرس في بعض المساجد الكبرى آلاف يحضرون، فحضر بعض المشايخ الفضل مثل الفيفي فسمع، قال لم أسمع يحذر من سوريا ولا إخوان ولا تبليغ ولا يرد على كبارهم مثل ما رد الشيخ بن تيمية البكري على الأقل، قال ما قاله فلان غلط من وجه كيت وكيت، حتى هذا لا يتفوه فيه، نعم مع حاجة الناس. ثم يحضر السروري والإخوان ولا ينفضون، وتعرفون أن هذا الخبر كان يؤذي مثل ابن تيمية، بل يؤذي ولي أمرنا، قال شيخنا ولي أمرنا في الدعوة الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ، قال آذون اثنين آذوا الدعوة هؤلاء، نعم، وبعضهم الشيخ منعوا من التدريس ورفعوا من نظام تيسير. النوع الأول من الناس من طعن في هذه الدولة وطعن في الدعوة، فهذا أعان الأعداء علينا. الثاني من سكت عنهم، صار يشرح فقه كذا أو كذا ويترك الأمة الآن والفتنة العاصفة لا يتكلم عنهم ولا كلمة، فأعان الأعداء، الأعداء يقول هذا بس عليكم بي الله انشروا علم حتى نحتج بسكوته على هؤلاء إلى آخر، فقال آذونا أو آذوا الدعوة أو أعانوا أعداء الله علينا، نسأل الله العافية. نعم
مسلم.
نقرأ المسلم. قدم الوزير بتصنيف جيد، الآن أظن ما أدري قبل فترة قبل سنة أو سنتين، المهم في دروس مقترحة يعني ما ألزم فيها الوزير لكن مقترحة في رمضان، فذكر فضل الصوم فضل كذا، ثم داخلها التفصيل مثلا في طاعة من الأمر في، فلا بد للناس من هذا. نعم لا بد للناس أن تعلمه. وكان شخص يعني لما أذكر هذه المسألة وأصلها أنه كما قال الشيخ ابن تيمية كل صاحب سنة لابد أن يرد، ولا كما قال فوزنا يلزم بالجام النار يوم القيامة لابد أن يرد عليه مع قلة أهل السنة، كنت أجد منه حرب عجيبة سبحان الله. قال أن تقصد مشايخ فلان وفلان ويؤذيني بالكلام. ثم مرت الأيام وجمع بينه وبينه مجلس فيه عوام، فأحد العوام شكى من ارتباط بعض أبنائه ببعض الجماعات المنحرفة، فتوجهت للشخص قلت لماذا لم تحذر؟ قال لا أعرف هذه الجماعات. قلت تسمع لمن؟ تسمى شخص ينسب مجمل للسلفية لكن لا يفصل. قال والله اسمع لفلان وما سمعت يحذر، لذلك ما حذرت ابني أو ابنتي، فنظرت لي قلت رأيت هذا كنت حالمني فيه، شوف المسكين ذي لو أنك كنت أسحلت الناس يحذرون لعرف المنهج، لعرف هو الشخص وابنته المنهج، فأراد الله أن يظهر الحق سبحانه بطريقة يعني كما يسمون المثقفين أو بطريقة عملية يعني. بطريقة عملية سبحانك يا رب. طيب حديث رقم كم؟
3543.
هم ايش يسوون؟ من يدعي انه على منهج السلفي يبدأ يقلد هؤلاء، ليش؟ يقول والله يا أخي قارد بين القحطاني أو فلان وهؤلاء، شفت هذولا بالآلاف وقحطاني 70-30 يعني عدد، لو سلكت مسلكه بينثرون الناس، هذا فيه نزعة رياء، وتلقاه صار حينئذ ما يسمي ولا ينقل كلام الشيخ الشيوخ في التسميات، ولا يبغى مثل هذا عدد فيفتن. هذا فتنة سميها فتنة الرياء والسمعة، لأن هذا يحضرون كثير أبغى أسوي مثله، وهذا قليل إذا لا يروح الناس يحضرون عني، فيسلك مسلكه فيكون في زوايا خبيثة في القلب بالرياء والسمعة ويرات ما عند الناس. قال بعضهم إذا رأيت المعلم كثير الأصحاب فأعلم أنه يداهنهم، هذا صحيح رأينا. تشتكي لي امرأة على منهج السلف بارك الله فيها، تقول حضرت دورة، الحضور يمكن دورة كذا حضور 1000 عجيب، قال لكني لاحظت أن الأخوات اللي حضروا اللي قدامي تبلغية، للعميني سرورية الأخت فلان، نعم وفلان مجمل ينسب للسلفية، كيف هذا؟ والله كان نفره. نعم هذا في النساء، فكيف الرجال؟ طيب